وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا في لقائنا الجديد من برنامجهم الإسلام ونمط الحياة. في هذه الحلقة سنكون مع أسلوب من أساليب الحياة في الرؤية الإسلامية، فكونوا معنا.
أيها الأعزاء، كما مر علينا في الحلقة السابقة، فأن أسلوب حياة أي فرد أو مجتمع يتأثر بنوع المعتقدات وطبيعة الرؤية الفكرية والقيم التي تتحكم أو تؤطر حياة الفرد والمجتمع.
نعم، وواضح جدا أن الفكر المادي بطبعه يعزز ويبلور أسلوبا للحياة يقوم على أساس التعاملات المادية وتبادل المنافع والمصالح. وفي المقابل نلاحظ أن الرؤية الكونية التوحيدية التي تشع منها المعنويات تصقل لنا وجها لامعا وضاءا للحياة في مستوييها الفردي والاجتماعي. ورغم المساعي العلمية الحثيثة التي بذلها الإنسان على مر العصور والأزمان، فإن المفكرين المهتمين بشؤون الحياة البشرية يرون أن وسائل البحث والاستقصاء العلمي ومهما تنوعت فإنها بقيت عاجزة عن كشف أسرار وجود الإنسان والحياة البشرية، إذ أنها لم تتمكن من تقديم أجوبة قانعة ومتكاملة لأسئلة واستفسارات طالما تطرقت لذهن الإنسان.
وفي الحقيقة ومن المستطاع القول أن الرؤى الفكرية التي نهضت من ثقافات مختلفة رسمت صورا متباينة وغير متشابهة للحياة، الأمر الذي أصبحت معه الحياة ذات معنى أو عديمته.
نعم، ربما سأل البعض كيف للحياة أن تكون بلا معنى؟
وللإجابة عن هذا السؤال نقول هنا وباختصار إن الحياة إن لم يكن فيها هدف واضح المعالم فهي بلا ريب بلا معنى، وتفقد الحياة معناها وتصبح زائفة حينما يكون الإنسان فيها رهن الجبر الاجتماعي والتاريخي، حيث لا يكون له من خيار وليس له حق في تقرير مصيره. ومن بعد هذا يتبين إن حياة الإنسان تكتسب معناها الواقعي حينما تكون ذات هدف عقلائي يرمي إليه الإنسان بإرادته واختياره. وبشكل عام فإن هدفية الحياة من جهة وإرادة الإنسان من جهة أخرى تساهمان في تكوين أسلوب محدد للحياة.
نعم أيها الكرام، إن الحياة كما تصورها الأديان السماوية لا تتحدد بالحياة الدنيوية، بل هناك العالم الآخر. وإضافة إلى هذه النظرة الشفافة للحياة، نلاحظ أن الأديان تخرج الإنسان بقيمها من الظلام إلى النور، وتجيب على كل تساؤلاته بشأن الحياة وفلسفتها. ومهما قوت قوة الإدراك لدى الإنسان، فإنها أعجز من أن ترد على تساؤلاته، فيأتي الدين ليساند العقل في تفكيره.
إن الفكر الديني القائم على أساس التوحيد والمعاد يوضح معالم حياة الإنسان، من أين نشأ وإلى أين يسير وما هو المصير.
إن الفكر الديني يتجاوب مع مستلزمات الحياة مادية كانت أم معنوية، وبناء على هذا يرى حكماء الإسلام أن الهدف الأساس من بعثة الرسل والأنبياء عليهم السلام هو علاوة على هداية الإنسان وإرشاده إلى سواء السبيل، فإنها تبين قوة الأواصر التي تربط المبدأ وبداية الخلق بالمعاد ونهاية الدنيا وشروع الحياة الآخرة.
أيها الأعزاء، إن بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالإسلام رحمة للعالمين حملت معها بشائر حياة طيبة لا زيف فيها. وإذا كان الإنسان في حياته محبا للعلم متوجها إليه لتسخير قوى الطبيعة واستثمار موارده لصالح حياته، فإن التعاليم الدينية تأتي لترافق التطور العلمي التكنولوجي وتدعمه لكي يحيا الإنسان حياة آمنة لا شقاء فيها.
إن الحضارة المادية تنظر إلى الحياة من زوايا ضيقة، وترى أن الحياة لهو ولعب ولذات، بينما الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي ينظر إلى الحياة على أنها سبيل التعالي. وإذا كان المجتمع المادي يعج بالفقر والحرمان، فإن المجتمع الذي يبنيه الإسلام يقارع الفقر والحرمان ويدعو إلى عدالة اجتماعية لا تضيع في أفيائها الرحبة حقوق الناس.
وكما مر علينا من قبل، فإن الإسلام لا يرى الحياة محددة بالدنيا، بل من بعد الدنيا الحياة الأخرى، وإن للإنسان أن يعيش في الدنيا كي يصل من بعد ذلك إلى الآخرة، وهكذا تكون الدنيا قنطرة على الإنسان أن يعبرها لا أن يعمرها فقط.
أيها الأكارم، لا ينبغي أن يتسرب إلى ذهن أحد التصور بأن الإسلام يعارض الحياة الدنيوية أو يدعو إلى رهبانية. لا أبدا، ليس شيء من هذا في الإسلام. ذلك أن الدين الإسلامي وشرعه النير يؤكد ضرورة أن يعرف الإنسان قيمة النعم الإلهية ويستثمرها لإعمار الأرض وبناء صرح الحضارة الإنسانية بناء شامخا ومتألقا.
وواضح كل الوضوح أن الإسلام وفي تعاليمه النيرة يحث الإنسان على العمل والنشاط ونبذ الكسل والإنزواء، غير أن الإسلام يقول لنا كذلك: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه.
وعلى أمل أن نلتقيكم أيها الكرام في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، نستودعكم الله.
شكرا لكم.
يهيم القلب أو ترتاح روح. هم به فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء. أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوء. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين. والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين. والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب. هبني حنان واهدني صدق المتان. انت حرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. انت حرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب. أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح. يا رب رحمك تجلت في الصفح في نار العذاب. في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح. أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. أفادت وسائل إعلام يمنية أن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب اليمن. شهدائان أكدوا لموقع عدن الغد اليماني أن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة من مدينة عدن، وأن الانفجار على ما يبدو نتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار سعد دون أن يخلف أي خسائر مادية أو بشرية. نتوقف عند هذا المشهد لنقول بأنه بعد مرور أكثر من شهر على تشكيله تحت شعار توحيد صفوف التيارات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، يشهد ما يسمى بين هلالين المجلس الرئاسي تصدعات داخلية عززتها الزيارة التي أجراها رئيس رشاد العليمي وأعضائه إلى الرياض وأبوظبي نهاية الشهر الماضي. فشل العليمي في تحقيق رغبات أعضاء المجلس الذين لا يزالون جميعهم نوابا للرئيس، فيما يتخذ بعضهم قرارات منفردة لا تخضع للنقاش داخل الرئاسي. هذه التصدعات تمظهرت خصوصا في ظهور الإعلامي خلال الأيام الماضية وحيدا في أكثر من لقاء أو برفقة نائبين من نوابه السبع، وفي عدم انعقاد المجلس بكامل أعضائه. عضو الرئاسي فرج البحسني غادر عدن ولم يعد إليها، ومثله لا يزال عضو المحسوب على حزب الإصلاح سلطان العرادة متغيب عن اجتماعات المجلس، طبعا بسبب وجوده في مدينة مأرب. ووفقا لمصادر دبلوماسية مانية، فإن غياب نائب الرئيس عيدروس الزبيدي الذي يسيطر على مدينة عدن ويتحكم على ما يبدو بملفها الأمني عبر الميليشيات المنضوية في إطار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لأبوظبي، ناتج عن خلافات داخل المجلس الرئاسي. هذه الخلافات البينية التي نحاول أن نبحثها في هذا اللقاء عززت أزمة الثقة التي تعيشها الميليشيات الموالية لكل من الإمارات والسعودية، وزادت أيضا من حدة الانقسام الأمني والعسكري في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء. على رغم إعلان مجلس الإعلامي توحيد صفوف الميليشيات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية ودمجها في إطار القوات التابعة لوزارة الدفاع، إلا أن الخلافات والصراعات تصاعدت في صفوفها في عدد من المحافظات الجنوبية كالضالع وشبوة اللتين شهدتا مؤخرا تصادما عسكريا بين تيارات موالية للتحالف. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين قتل عدد من القيادات العسكرية الميدانية الموالية للانتقال والإصلاح في محافظة الضالع، ودارت مواجهات عنيفة في منطقة مريس بين عناصر من الحزام الأمني التابع للانتقال من جهة وما تسمى بالمقاومة الشعبية التابعة للإصلاح من جهة ثانية، أدت طبعا إلى مقتل أكثر من 7 عناصر من الطرفين، إضافة إلى مقتل نائب قائد قوات الحزام الأمني في الضالع وليد الضامي. طبعا سنبحث أيضا في المواجهات التي دارت هناك وما نتج عنها وما ينتج الآن من مشاكل مستمرة ومتواصلة. البعض يسميها تصفية حسابات، البعض يسميها بداية مرحلة صعبة جديدة. هذا الصراع سيبقى مستمرا بين هؤلاء المرتزقة الذين يعتبرون أدوات للعدوان في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة. رافقونا في هذا اللقاء.
من أنت يا سلمان؟ قل لي أنت من؟ قل لي أنت من؟ هذا اليمن دامن تجاه اليمن درع حصين والرجال سوارا مثل الجبال الجالة عبر الزمن، واتكن بقلوب الجبال أسرارا واتكن بقلوب الجبال أسرارا. من أنت يا سلمان؟ قل لي أنت من؟ تابع وقع في العاصفة واختارها، والله ما تنسى القبائل ثارها، والله ما تنسى القبائل ثارها.
عن اليماني واسألوا التاريخ عن أمجادنا ذي فخرت بنصارها، احنا سود الأرض ما نعرف ولا وقت المعارك نستقص شرارها، وقت المعارك نستقص شرارها.
هذا اليمن دام تجاه اليمن درع حصين. والرجال أسرارا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات محور موضوع النقاش. نتوقف عند أولى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر الواتس أب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نسمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطهران العربية. صراع أدوات العدوان لم يتوقف، ومرحلة تصفية الحسابات فيما بينهم قد بدأت، حيث تتواصل الانفجارات في المحافظات المحتلة وقيادات المرتزقة تتوقع المزيد، حيث بشر مسؤول في حكومة المرتزقة بالمزيد من التفجيرات في عدن. انفجار آخر جديد يستهدف المجمع الحكومي في عدن بشبوة، وحزب الإصلاح يتهم عضوة في مجلس شورى بالعمل لصالح استخبارات غربية. ومن هنا نعلم أن العدوان هو الذي يقوم بتمويل ودعم هذه الصراعات البينية والقتل بين المرتزقة ونشر الفوضى والتفجيرات لإيجاد مبرر لاستمرار احتلاله للمناطق المحتلة في جنوب اليمن. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز عبد الله أبو من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل. على عجل وبناء على توفر لدى المؤسستين العسكرية والاستخبارية وما تيسر في الأيام الأخيرة قبل العدوان معطيات حول مراكز حيوية للجيش قدمها اللواء الفار علي محسن الأحمر الذي يقود غرفة عمليات مشتركة العمالة ارتزاق والارتزاق عمالة. عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك أخي الكريم. تقديم هذه المعلومات والعمل لصالح دول تحالف العدوان من الأمور التي دأب عليها هؤلاء المرتزقة للأسف الشديد خلال السنوات الماضية، ولم يقدم أو يؤخر شيئا من المشهد. لا زال المشهد لصالح الجيش واللجان الشعبية، ولا زالت الهزيمة لصالح العدوان. طبعا أود أن أتوقف قليلا عند المواجهات التي دارت في محيط مقر الميليشيات الموجودة في منطقة حكولة في الضالع، حيث قتل قائد اللواء السادس في المحافظة العميد محمد الشويتشي، كما تم الإعلان عن مقتل القياديين في المقاومة سليم وصالح المسن. وفي هذا الإطار تشهد شبوة أيضا توتر عسكري متصاعد بين ميليشيات محسوبة على السعودية كألوية العمالقة جناح حمدي شكري وميليشيات الانتقالي. يأتي طبعا ذلك في ظل محاولة العمالقة السيطرة على منابع النفط والغاز في شبوة وبسط سيطرته على المحافظة، وهو ما يعتبره الانتقال حكرا على ميليشياته. مصادر قبلية قالت في شبوة أن أطراف الصراع دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مدينة عتق قادمة من أبين. من جهتها عززت ألوية العمالقة وجودها في المناطق القريبة من حقول النفط كمرخل عليا وأطراف مديرية عسيلان بعشرات الأطقم العسكرية خلال الساعات 72 الماضية. طبعا يأتي ذلك في عقاب تعرض أنبوب النفط في شبوة لأكثر من عملية تخريبية خلال الأيام الماضية توقف عندها الكثير من الإعلام في داخل اليمن. نفذها طبعا مسلحون مجهولون. مدينة عتق كانت مركز المحافظة قد شهدت أواخر الأسبوع الماضي أيضا مواجهات عنيفة بين تيارات موالية للتحالف، وكخطوة استباقية أجرى عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني أواخر الأسبوع الماضي تغييرات أمنية في ساحل ووادي حضرموت، وذلك لمواجهة نفوذ الانتقالي الذي يحاول السيطرة على هذه المحافظة. طبعا شملت التغييرات التي أثارت سخط الموالي للانتقالي في المحافظة مدير أمن ساحل حضرموت ومدير أمن الوادي والصحراء وآخرين. بالمجمل نتحدث عن صراع أدوات العدوان، عن مرحلة تصفية حسابات بكل ما تعنيه الكلمة، سيكون فيها الخاسر الأول والأخير هؤلاء المرتزقة ومن دفعهم حقيقة. وهنا أود أن نتوقف قليلا أيضا عند المساهمات التي وصلتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نسمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن اليمن بقسميه لم ولن يهدأ إلا بانسحاب المرتزقة وإعطاء الشعب اليمني حريته واستقلاله. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أخي العزيز والفضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. إذن نتوقف عند هذا الفاصل، من بعدين نواصل لقاء رافقنا.
معضول وفي أيدينا ألوية النصر، نرتل آيات الذكر الحكيم، وفي صدورنا عشق الشهادة، وفوق أكتافنا البندقية نذيقهم طعم المنية. زاحفون ورشاشاتنا تهدر كالرعود، تلمع كالبرود، تحني هامة الظلم بقوة الله القوية، قائلة: ألا أيها الظلم فلترحل، فما عاد للظلم بقية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، صراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. لا زال موضوع النقاش دقيقة. مساهمات تصلنا في هذه اللحظات من الإخوة والأخوات، ندود أن أتوقف عند أكبر عدد منها. أبو مختار الأزدي من اليمن يقول بعد السلام والتحية يرسل إلينا: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو مختار حياكم الله بياكم، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، وبعد أحييكم جميعا وأرسل إليكم هذه المقالة بعنوان: بعد توقف 6 سنوات استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء. نتوقف عند هذا المقال الذي جاء فيه: أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن الاثنين للمرة الأولى منذ العام 2016 متوجهة إلى الأردن. مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء للأناضول قال، مفضلا عدم نشر اسمه، إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية غادرت المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان. طبعا يسترسل في هذا المقال ويقول أيضا: مساء الخميس أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء خلال مدة الهدنة الأممية بواسطة جوازات سفر صادرة عن حكومة صنعاء. وفي الأول من أبريل نيسان الماضي أعلن المبعوث الأممي جروندبيرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة 2 شهر قابلة للتمديد. منذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، الحوثي المدعوم من إيران والمسيطر على محافظات من بين العاصمة صنعاء. وشكرا أخوكم أبو مختار الأزدي، طبعا كما أرسله إلينا قرأنا. نشكر لك أبو مختار ونقول له بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. المصطلحات والعبارات وكل ما يتم تداوله معروف للقاصي والداني، ولماذا اختيار هذه العبارات وكيف. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم حياك الله وأهلا بك معنا دائما. شبكة أخبار المسيرة لا بأس نتوقف عندها باعتبار أنها تنشر المزيد من الأخبار. ناطق أنصار الله سيد محمد عبد السلام يقول: لبنان وطن المقاومة الفذة والنموذجية، وشعب لبنان بتعاون جميع أبنائي وتضافر جهودهم قادر على عبور المرحلة أيا تكن التحديات. في الأخبار التي تنشر عبر شبكة أخبار المسيرة اليمنية، الرئيس المشاط يناقش مع وزير المياه وأمين عام رئاسة الوزراء سير العمل في الوزارة ومؤسساتها. أيضا هناك في الأخبار: المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تعلن تدشين خدمة الواي الجديدة الانترنت واي فاي اللاسلكي وعبر نقاط محددة في أمانة العاصمة. هناك أيضا في الأخبار مما ينشر في هذه اللحظات: من أراد أن يعلم توجه الحكومة السعودية في إفساد المرأة المسلمة فليقرأ ما قاله هذا الليبرالي بعد حادثة فتاة تحتضن مغني في صحيفة الرياض. طبعا ما نشر خلال الفترة الماضية عبد الله بن بخيت في صحيفة الرياض كتب يقول: فتاة عكاظ، يمكن لكل سعودي شاهد حادثة الفتاة التي عانقت المغني على مسرح سوق عكاظ أن يقول مبتهجا: الآن خرجنا من مجتمع الملائكة والفرقة الناجية وتأكدت بشريتنا الذين هولوا حادثة الفتاة عليهم الاستعداد لمزيد من التهاويل القادمة. ما حدث من الفتاة لم يكن بدعة أو خروجا عن نواميس الطبيعة، ولن يؤدي إلى تفجر البراكين والزلازل وهدير السيول، ولن ننال عقابا جماعيا من الله على فعلتها. كل ما في الأمر هو سن قوانين وتطبيقها. لم يعد المجتمع يعيش في الكاسينات والخطب وكذلك أو الكاسيتات والخطب والتخويف. أما من أراد تمديد عضويته في الفرقة الناجية فهذا شأنه وحده. بقلم عبد الله بن مخيط في صحيفة الرياض طرح هذا الأمر. حقيقة وصلنا عبر شبكة أخبار مسيرة ويوزع في هذه اللحظات. أترك التعليق للمستمع الكريم على ما جاء في هذا الكلام. نرفع القبعة باسم الشعب اليماني المحاصر، نرفع القبعة للجنود المجهولين الذين يعملوا الليل نهار لعقد المؤتمرات الدولية والندوات الفكرية عبر منصة زوم لنشر مظلومية اليمن إلى جميع المحافل الدولية، وهم أسماء عديدة. طبعا لا يمكن هنا أن أتوقف عند اسم وأترك آخر على اتحال. هذا ما جاء عبر شبكة أخبار المسيرة وما ينشر في هذه اللحظات. أعود لأتوقف عند قضية صراع عدوات العدوان. لم يعد خافيا بأن هذا الصراع سيتمدد ويستمر، أما النتائج ربما هو ما يجب الحديث عنها. كيف ستكون نتائج هذا الصراع ولمصلحة من تصب نتائج هذا الصراع بين أدوات العدوان، بين العمالة، بين المرتزقة؟ مرحلة تصفية الحسابات هل بدأت الآن أم منذ فترة؟ في هذه اللحظات ينضم إلينا من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حامد البخيتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ حمد. نناقش في هذا اللقاء صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات وما جرى ويجري من تفجيرات واغتيالات وتصفية حسابات، كيف لنا أن ننظر إلى ما يحدث هناك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كما تعلمون العدوان على اليمن شن من قبل عدة دول، وقامت هذه الدول من أجل أن تحقق أهدافها العسكرية بعد أن فشلت في الأشهر الأولى العدوان إلى تجنيد ماليشيات. كل دولة قامت بتجنيد ماليشيات لها لتؤدي الدور المنوط بها كأدوات تنفذ أهداف دول العدوان والاحتلال الجمهوري اليمني. وهذا الكيانات التي أنشئت خلال 7 سنوات الماضية أفرزت هذا المخرج السياسي المسمى مجلس قيادة الدولة ومجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عناصر أخرى قاعدة وسيارات أخرى مقاتلة تم تجنيدها خلال هذه الفترة. ربما هذه الدائرة أو هذه المكتسبات أو التفاوت في المكتسبات والتجنيدات لهؤلاء المكتسبات هي من تدفع هؤلاء ليتصارعوا فيما بينهم. إذن في ظل أيضا وجود صراع حقيقي بين الدول الداعمة لهذه الأدوات التي تمثل العدوان، وبالتالي فإن مسار هذا الصراع جائم في ظل الهدنة القائمة بين الجمهور اليمني ودول العدوان تحت رعاية الأمم المتحدة. ستبدأ هذه العمليات القائمة لتتضح جليا للمواطن اليمني بأن هؤلاء وجود حرب تم تجنيدهم أثناء فترة الحرب يكونوا أدوات حرب أو تكون أدوات قتل وتدمير وسفك للدماء. وهذه الأعمال هي انعكاس للبيئة التي أنتجتها هؤلاء، البيئة السياسية، البيئة المادية، كل أنواع البيئات التي أنتجت هذه الأدوات الإجرامية التي
أستاذ حامد
باستهداف الشعب اليمني وأيضا باستهداف دور الطائف.
حينما راح المحللون يتحدثون حول قضية لماذا مجلس رئاسي ولماذا ترك هادي وجماعته، البعض قال بأن الجانب السعودي وكذلك الإماراتي تعب من فشل وهزيمة وضعف وهزالة وهشاشة هؤلاء الذين استخدمهم خلال السنوات الماضية وأراد استبدالهم بدماء جديدة، ضخ دماء جديدة، وجوه جديدة، أسماء جديدة لا تختلف في العمالة أو عن العمالة من شيء هذه الأسماء، ليقول بأن هناك مجموعات جديدة ظهرت على الساحة وهي قادرة على أن تمسك بزمام الأمور، فإذا بالأمور تنحدر أكثر إلى صراعات وميليشيات وقتل وتفجيرات وعبوات ناسفة ومفخخات وما إلى ذلك، وتصفية الحسابات يبدأ من جديد. وفصلنا حقيقة في بداية هذا اللقاء حول الإعلامي ومن معه والذين تركوه ومن هو معه ومن هو ليس مع السعودية وإلى جانب الإمارات. في المجمل نقول بأن هذا المجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لا يمكن أن يقدم شيئا جديدا سوى الهزيمة والتشرذم. إذا لماذا تم استبدال هذه الوجود، وما الذي جناه الجانب السعودي أو تحالف العدوان من استبدال وجوه جديدة وبدلا من حكومة شرعية؟ اليوم نتحدث عن مجلس رئاسي، هناك رئيس وسبعة نواب من خلفي، لم نشاهدهم يجتمعون على طاولة واحدة حتى لمرة واحدة خلال فترة الشهر الماضي، وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت تأخذ مناحي أكثر تعقيدا في الصراع فيما بينهم. تفضل أستاذ حمد.
أخي الكريم، بالنسبة لهذا المخرج الذي خرج به السعودية عبر مؤتمر الرياض، هو حقيقة هو فرص لأن السعودية ترتعب من أنها خرجت بدون أي أفق سياسي للقضية، يعني بأن حربها ليس لها أي مظلة سياسية نهائية، فسعت لتمكين الأدوات التي تم تمكينهم كأدوات قتل وحرب وتدمير. كل هؤلاء العناصر الذي باتوا هم أعضاء المجلس الرئاسي هم أدوات استخدمت كأدوات إجرامية، وسعوا لإيجاد هذه الصيغة السياسية باعتقاد ظنا منهم بأنه بإمكان احتواء أو تقليل حجم الكارثة فيما لو مضت السعودية في هدن أو في أي حلول سياسية. وأعتقد أن هذا التشكيل يمكن أن تمضي بها، لكن حاليا ما يحصل حاليا يكشف للسعودية نفسها، هذه رسائل حقيقة للسعودية نفسها والدول العدوان نفسها، بأنها تتكئ على عصا مكسورة حقيقة، ستحطم نفسها بنفسها وليس هناك أي ضغط سياسي. وبالتالي من مصلحتنا الكمرابية كطرف سياسي في صنعاء كدوره 21 سبتمبر، لأن الخصم في الطاولة السياسية ضعيف وغير قادر، ومن سيبقى في الطاولة السياسية هم دول العدوان، وحتى لو سعد دول العدوان لأن تستر بهذا المجلس الرئاسي كما هو الحال أو كما أرادت من خلال إنشاء، فإنه سوف يكون غير مؤهل لأن وهذا ما اتضح من خلال التنصر عن فتح الميناء الحديدة، من خلال التنصر عن تسيير الرحلات كما كان مقرر لها، من خلال التنصر يعني من خلال كل هذه الخطوات التي كان يفترض أن تتم في من ضمن بنود العدوان، وهذا عبء على دول العدوان نفسها أكثر منه على بقية على الطرف الآخر أو الطرف الميناء السياسي. وبالتالي فإننا ننظر إليه بأنه كارثة حقيقة تحل على المواطن اليمني في تلك المناطق المحتلة، وفي مقابل إنها ضوء أو استنارة لحقيقة المشروع الوطن الوطني.
طيب
على المستوى السياسي
أستاذ حمد
وعلى المستوى العسكري.
اسمح لي أسأل حول قضية الانتقالي والإصلاح، و كلاهما معروف التوجه وما الذي قدمه للعدوان خلال السنوات الماضية. مستقبل الانتقالي والإصلاح في ظل المعادلة الجديدة، الجو الجديد الموجود حاليا، وهل لنا أن نتحدث عن مستقبل لهذه الجهات، هذه الأطراف، هذه الجماعات، هذه القيادات حتى الانتقالي والإصلاح، وكلاهما معروف المنشأ والقيادة وما إلى ذلك؟ تفضل.
إذا أردت الإشهاد في هذه النقطة، فإن بالتأكيد الإصلاح تم استبداله بسلطان العرادة كقوة سياسية، استبدلت بقوة عسكرية السلطان العرادة، وسعوا للضغط على قيادات حزب الإصلاح بأن تندفع وراء سلطان العرادة، وهذا متضح من خلال إغلاق قنوات بلقيس أو قنوات الإخوان في تركيا، وأيضا الجهات التي تمت مع قيادة الإصلاح. لكن هل هذا الإجبار ستقبل به يكون في الأصلاح هذا فيما يخص في الأصلاح. وهذا ما يتضح من خلال العمليات التي تتم والاكتشاف الداخلي فيما بينهم لأن هناك أطراف تضررت من هذا الإطار السياسي الذي تشكل به مؤتمر الرياض. بالإضافة إلى ذلك الانفجاري الذي كان يتخذ القضية الجنوبية مثلا سياسية لحافظ الشعبي وجود لحافظ الشعبي مساند لمساره العسكري بات واضحا اتضح جليا بأنه لا يعبر عن القضية بل يعبر عن الإمارات وعن أهداف الإمارات وعن ما يخدم الإمارات وعن ما ترتضي الإمارات وترى الإمارات.
طيب.
وهذا أيضا يحدث انتقاد آخر في هذه القوى. وهذه الأسرة الانتقادات بالتأكيد سوف تترجم بهذا الشكل الذي هو قاعد. حقيقة اليمن بشكل يعني اليمن كتاريخيا لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، يجب أن يكون كتلة واحدة. وفي حال شرذمته بالذات المحافظة التي هي الآن محتلة يصبح التشرذم والتقسم والصراعات أشد فتكا في واقعها. وليس قبل التسعينات كان هذا الواقع موجود في تلك المحافظات بهذا الشكل الذي تلاحظونه. وبالتالي فإن ما أضافه دول العدوان أضاف وجود إضافية لهذه الصراعات المحافظة في المعارض. وهذه الصراعات الحقيقة هي تؤلمنا باعتبار الضرر على المواطن اليمني، لكنها من ناحية أخرى تعطي بارق أمل أو ضوء أو استنارة للمواطنين هناك لكيف يجب أن يكون اليمن وكيف يجب أن ينعوا بأنفسهم عن المشاريع الخارجية وأن لا يتعشموا ولا يتوهموا في الفاعل الخارجي أو المؤثر
طيب.
الخارجي أن يحقق لهم ما يسمى
طيب. أستاذ حمد، يعني التعويل على الأجنبي على تحالف العدوان لا يمكن أن يقدم شيء لا لجماعة الانتقالي ولا الإصلاح ولا المجلس الرئاسي ولا هادي، الكل خسر ونعلم جميعا بأن هذه الخسارة والهزيمة محسوبة لهؤلاء جميعا مجتمعين دول العدوان ومرتزقتهم أيا كانت التسميات. يعني حينما نقرأ في الأخبار أن هناك مواجهات دارت في محيط مقر بعض الميليشيات في منطقة حقولة في الضالع، قتل فيها قاضي اللواء السادس في المحافظة العميد محمد الشواجي، تم الإعلان عن مقتل قياديين في المقاومة سليم وصالح المسن، يعني ذلك أن هناك تصفية حسابات وأن كل هذه العمالة يجب أن تنتهي ويتم الاتيان والمجيء بعملاء آخرين بوجوه جديدة بأسماء جديدة. أطراف الصراع تدفع بتعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة عتق قادمة من محافظة أبين. كل هذه الأخبار تعني أمرا واحدا، أن دول وتحالف العدوان لا يريدون الخير أو الأمان أو الاستقرار أو وحدة الكلمة أو وحدة أبناء اليمن وحتى أبناء القبائل، يريدون زرع الفتن، الشقاق، النفاق، القلاقل، البلابل، المشاكل دائما تبقى مستمرة، وسياسة فرق تسد ربما هنا يمكننا أن نستخدمها بشكل واضح وصريح، استخدمها ليس نحن، استخدمها العدوان كإعلام، أقصد كمصطلح مستخدم العدوان استخدمها بشكل مباشر، سياسة فرق تسد، ومن خلالها يريد أن يتسيد على تلك المناطق من خلال زرع تلك الفتن بين كل هذه الجماعات. نراه يقف مع هذه الجماعة دون تلك الجماعة ويضرب تلك بهذه وهكذا دواليك. ربما كلمة أخيرة في ظل هذا المشهد لمن يستمع لهذه الندوة ويريد أن يخرج بنتيجة، كيف سيكون مستقبل هؤلاء بعد رحيل العدوان؟ كيف سيكون ولنا نتحدث عن مستقبل قيادات المرتزقة بشكل عام، من باعوا أنفسهم، هؤلاء الأدوات الذين باعوا أنفسهم بأرخص الأثمان، حفنة من الريالات أو الدولارات؟ كلمة أخيرة أستاذ حمد تفضل.
بالنسبة لمستقبل المناطق والشعب المستضعف هناك فإنه سوف يكون واضح وجلي أن اليمن يجب أن تكون شعب واحد ومتحد، ولا يجب أن يسمح للعدو الخارجي بالتدخل في شأن اليمن، ويجب أن تحل كافة القضايا اليمنية بالنبي اليمني. بالنسبة للمرتزقة والذين باعوا أنفسهم لنا وباعوا شعبهم ومواطنيهم لبنان كممثلين سياسيين أو عسكريين فإنهم إلى الزواج، سواء عن طريق العدو نفسه كما حصل مع هادي وعلي محسن، أو عن طريق أدوات العدو فيما بينهم وبين كما حصل حاليا من تصفيات كائنة. وهذه خسارة كبيرة يستحقونها لأنهم منتهج منهج غير سوي ولا يتفق مع اليمن، وانخرطوا وراء الرؤية البريطانية التي تستخدمها الإمارات والسعودية في اليمن، وهي سياسة كما شفت سياسة طريق تسد. وهذه السياسة هي سياسة دموية بطبيعتها، ونتائجها كارثية على من ينخرط فيها أو أن يرضى بأن يكون دمية مستخدمة في تنفيذها. وهذا ما تتضح من خلال هذه العمليات، ونسأل الله السلامة للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، والنجاة من هذا والتبرؤ من أن يعودوا إلى الوطن، وأما أولئك فهم عند الدول بكل تأكيد.
لكم منا كل الشكر والتحية وتقدير أستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به وبارك الله بكم.
شمالي أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا
وآية جنة غرست هواها لقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاقت ثريا له بصدارة التاريخ مهدا
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي الصراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. نعم لا زال محور موضوع النقاش. ودعنا الأستاذ حامد البخيتي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. الأخ أبو مهند الحسيني من اليمن يقول كنت أود المشاركة بمداخلة حول هذا الموضوع لكن الوقت داهمني، تحياتي لكم دوما. أبو مهند الحسيني من اليمن حياك الله بياك أخي الكريم وشكرا جزيلا لك، يشرفنا أن تكون معنا دائما ونستقبل كل المساهمات من الإخوة والأخوات حتى إن بالإشارة سلموا علينا فنرد السلام دائما. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة حياك الله وبياكي. إن دول التحالف على حرب اليمن هدروا دماء شعب كامل الحصانة لأنه مسلم من أجل نهب خيراته فلم يجدها عدوانهم وقتهم إلا خسارة، وهم الآن يتصارعون فيما بينهم من أجل ما نهبوه دون أن ينالوا بركته ولا نفعة، وسيعودون ليتصارعوا ويقتل بعضهم بعضا، أمر يثير السخرية فعلا. انظر أي جرم كبير اجترحوه على أنفسهم وإلى أي مثال آلوا، لقد سخروا من الله وشريعته والآن هم سخرية الأقدار، ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الأخت أم علي حياك الله وبياكي أختي الفاضلة والكريمة وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. يعود إلينا الأخ العزيز أبو مختار الأزدي ويرسل إلينا مجموعة من المشاركات، منها مقال عنوانه قيادي جنوبي يحق للحوثي أن يحتفل اليوم فقد انتصر بالصمود والقوة. قال الصحفي والقيادي الجنوبي أياد الردفاني إن من حق الحوثي أن يحتفل بالنصر نصر فتح مطار صنعاء، وأكد الردفاني أن الحوثي لم يساوم ولم يقدم تنازلات ولم يرضخ لإملاءات الخارج لفتح المطار وانتزع هذا النصر بالصمود والقوة. استطاع الحوثي أن يعيد افتتاح مطار صنعاء الدولي بالصمود والقوة، بينما الطرف الآخر حليف التحالف لا يجرؤ على مطالبة التحالف بفتح المطارات في المناطق المحررة، ولا يجرؤ كذلك على المطالبة بتصدير النفط والغاز. وأردف قائلا: لا أخفي كراهيتي للحوثي، لكني في ذات الوقت أحني رأسي احتراما لهم على شجاعتهم وعدم مساومتهم وتقديم تنازلات أحادية، وشكرا أخوكم أبو مختار الأزي. طبعا نقل الكلام عن الصحفي والقيادي الجنوبي أياد الرتفاني. أيضا مقال بعنوان: رسالة مني أنا إلى كل أبناء اليمن في الداخل والخارج، يرسلها الأخ العزيز. يقول فيها: صديقي القارئ العزيز، قبل القراءة تجرد من كل ما قيل لك واقرأ بعين البصيرة والمنطق، وكن باحثا عن الحقيقة حتى يبرأ ذمته ويلقى الله ظاهرا من كل تلك المجازر والمظالم. في أوكرانيا المثال الحي الحديث، عندما تعرض بلدهم للحرب هبوا جميعا، هبت رجل واحد وهبت امرأة واحدة وهبت شيخ واحد وعجوز واحدة، وكأن صخرة كبيرة قد غطت أفق أوكرانيا وسرعان ما ستسقط عليهم. لقد خرج الجميع وانطلق الجميع واندفع الجميع. طبعا يذكر أوكرانيا هناك مثال ويسترسل ليصل إلى نتيجة بالنهاية، تقول أن حرب المصالح وحرب الثروة وحرب الأغنياء على الفقراء حرب المستكبر الذي لا يريكم إلا ما يرى على المستضعفين المساكين. صديقي القارئ العزيز، بقلب اليمني الرقيق وعقلي الراجح الحكيم، فكر قبل أن تحكم وتمعن قبل أن تظلم، وخذ تلك الدماء التي سفكت في بيوتها من النساء والأطفال مأخذ الجد والحسبان قبل أن تكون شريكا لهم وظالما معهم. والله المستعان، أخوكم أبو مختار الأزدي. حياك الله بياك. فقط أذكر هنا أن من رضي بفعل قوم حشر معهم، يكفي هذه الكلمات أن يسمعها كل من في عقله في رأسه لب أو عقل حقيقة، أن يفهم ماذا يعني من رضي بفعل قوم حشر معهم. يعني أن ترضى بالجرائم التي قام بها جانب العدوان ومرتزقته فستحشر معهم يوم القيامة بمجرد أنك رضيت بفعلتهم. وفي ذلك تفصيل طبعا لا أود الخوض فيه، أتحدث عن أمر آخر، اليوم نتحدث عن اليمن، عن المأساة، عن الكارثة الإنسانية، عن هذا العدوان الذي لم يترك شيئا إلا وحاول تدميره في اليمن، إلا الإنسان الذي لم يستطع أن يهدمه وانتصر عليه. أما أولئك الأدوات، أدوات العدوان، أقولها للمرة الألف في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي، هم موجودون في كل زمان ومكان. أولئك الذين يلعقون أصقعة الملوك ويتسكعون على أبواب المسؤولين دائما، وكذلك تجدهم من المنافقين مع المعتدي والظالم والمستعمل والمستعمر والمستكبر، مع الصهاينة، مع الأمريكان، مع من يرمي لهم بفتات الفتات ويأخذ منهم دنياهم وآخرتهم. هؤلاء لا يمكن وصفهم إلا بالأوصاف المعروفة: أدوات، رخاص، مرتزقة، ضعاف نفوس، والتسميات والمصطلحات كثيرة بحق هؤلاء الذين لا يستحقوا الإنسان أن يتوقف عندهم ليفهم لماذا قبلوا على أنفسهم أن يكونوا ضمن قائمة المرتزقة. السلام عليكم.
عام الصمود انقضى وابن اليمن.